السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وكنا في الدرس الماضي أوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب، كتاب الجنائز، وهذا يعني أو قرب أوان الدخول في كتاب الزكاة. وأسأل الله جل وعلا أن يسهل ما نستقبل من الكتب والأبواب والفصول والمسائل، وأن يجعل ذلك ثابتا نافعا لنا في تعلمه والعمل به وتعليمه، إنه جواد كريم. نعم. كنا ذكرنا في أول الكلام في هذا الفصل ما يتعلق بزيارة القبور والمشروع فيها، وبيان الزيارة الشرعية والزيارة غير الشرعية مما يكون فيها، أو طريقة أهل القبور والشرك بالله جل وعلا من التعلق بالموتى وسؤالهم من دون الله جل وعلا والطواف بالقبور والتمسح بها. ذكرنا أن ذلك وأن تلك زيارة ممنوعة في الشرع، دلت الأدلة على تحريمها وتعظيم شأنها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحذر طريقة اليهود والنصارى في قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر ما يتعلق بالزيارة الشرعية، وهي المطلوب فيها الاتعاظ برؤية القبور والموتى والدعاء لهم، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة التسليم عليهم والدعاء لهم. وحقيقة الدعاء لهم دالة على افتقارهم وحاجتهم وفاقتهم، أحوج ما يكون إلى دعاء الحي لهم، لا أن يسألوا قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحوها. وذكرنا حياة أهل القبور وما يتعلق بها من المسألة التي يحتاج فيها إلى شيء من التفصيل، وقلنا بأن لهم حياة خاصة دلت عليها بعض الأدلة، وأنهم ربما سمعوا الأحياء وعرفوا بعض أحوالهم، لكن تلك الحياة لا تعني طلب الحوائج منهم، ولا تعني أنها حياة كاملة كحياة من على وجه الأرض وعلى ظهرها، ولكنها حياة خاصة دلت الأدلة على شيء منها، فيقتصر على ما جاء به الدليل وصح به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتسن تعزية المصاب. التعزية هي التقوية، وذلك أن المعزى يقوى على ما نزل به المصاب حتى يصبر ويحتسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته وكانت لها بنت تحتضر، فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا هو حقيقة التعزية. حقيقة التعزية هو تصبير المصاب وتقويته على ما نزل به، وحل كي لا يصدر منه ما يكون مخالفا لأمر الله جل وعلا أو متسخطا لقدر الله سبحانه وتعالى، غير راض بما كتب الله جل وعلا من مصائب هذه الدنيا. فإن طريقة أهل الإيمان هي الصبر والتصبر حينما ينزل المصاب، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإنه ما قال هذا عبد إلا أورثه الله جل وعلا خيرا مما نزل منه وآجره في مصيبته، كما جاء في ذلك: فلما كان أهل الإسلام بعضهم يقوم مع بعض، شرع تقوية المصاب وتعزيته بما يكون فيه سلوة له. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه شيء من ذلك. ما الذي يقال عند تعزية المصاب؟ وما وقت هذه التعزية أو محلها؟ لم يأتي نص صريح يدل على أن المصاب يعزى بلفظ معين أو في وقت معين، بل جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على هذا المعنى. فجاء في حديث مسلم في قصة أبي سلمة لما مات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين. فإذا كان نحو من ذلك يكون، وإن كان هذا أصله دعاء للميت وليس دعاء للمصاب فيه، لكنه فيه نوع تسلية له بالدعاء والترحم على ميته ومن أصيب فيه، وأيضا دعاء لمن خلفه أن يخلفه بخير وأن يحفظ فيه بخير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أنه كان أو قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، ثم أيضا قال: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ففيه تذكير بأن ذلك بقدر الله، وأنه مكتوب عند الله جل وعلا، وأنه لن يتأخر ولن يتقدم. فهذه أيضا فيها شيء من التقوية والتصبير للمصاب. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يعني كما عند الحنابلة أن يقال للميت: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وهذه فيها الجمع بين الدعاء للمصاب أن يصبر ويثاب، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، ففيه دعوة له بالأجر ودعوة له بحسن العزاء والتقوية ودعوة لميته. فعلى كل حال هذه أنواع يكون، ولم يكن في ذلك شيء يعني ثابت هذا اللفظ، إلا أنه معنى مناسب جاء عن بعض السلف وجاء في بعض الآثار، فكان مما يستحب قوله لمناسبته، ولأنه هو الذي يحصل به تعزية الميت. فهذا كله مما ذكرنا يمكن أن يكون صالحا لحصول هذه التعزية، وينظر ما يكون أصلح للميت للمصاب فيقال له نحو مما ترى مناسبته من هذه الجمل وغيرها. نعم. التعزية جرى عند الناس عرف أنها إنما تكون التعزية بعد الدفن، وليس في هذا شيء صحيح، بل التعزية تقوية للمصاب، والمصاب مصاب عند نزول المصيبة من أول موت الميت وانتقال روحه، فكان الأمر في ذلك واسعا قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن، قبل أن يصلى عليه أو بعد أن يصلى عليه. ولذلك ينص فقهاء الحنابلة أنه لا يستحب تكرار التعزية، فإذا عزاه قبل لم يعزه بعد ذلك، فدل على أنها ليس لها وقت محدد كما يعني قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. أما تخصيص 3 أيام للتعزية فليس في هذا أيضا شيء، بل الأصل في التعزية أنها تقوية للميت تقوية للمصاب ما دام أثر المصيبة نازل به. لكن لعله ذلك أخذ من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أن يحاد على ميت، المحاد على الميت يعني ترك الزينة وترك التطيب ونحو ذلك، إظهار التأثر بإصابة من أصيب به من أقاربه أو أحبابه وأصحابه. فلما جعل ذلك حدا 3 أيام كأنه طلب منه بعد ذلك أن يكون منه تصلب وبعد عن هذا، فكأنهم أخذوا أو تلمسوا من ذلك جعلها ثلاثة أيام، لكنه لم يرد في السنة شيء يدل على أن تعزية المصاب مختصة بالأيام الثلاثة الأولى. فلو افترضنا أن شخصا مات له ميت فاستمر مصابه وتأثره حتى بعد خمسة أيام، نعم فعزي في ذلك كانت تعزيته مستحبة، لأن الأمر يدور مع السبب، فما دام السبب قائما استحبت التعزية والتقوية له في تلك الحال، لأنه ثم فرق بين ما يكون في نفسه من محادة وترك للتزين وما يكون في قلبه من شيء لا يستطيع أن يدفعه من ضعف لذلك المصاب يحتاج من غيره أن يعينه على ذلك بدعوة وتسليم وسلوة ونحوه. نعم. قال ويجوز البكاء على الميت، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، وهو مما فطرت عليه النفس البشرية أن تدمع عينها ويحزن قلبها لفراق حبيبها وصاحبها أو والدها ونحو ذلك، فلأجل هذا يجوز للإنسان أن يبكي على ميت مات له. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ابنته فرأى نفسه تقعقع كأنها شن نزلت دمعته فقالوا أتبكي؟ قال إنها رحمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قصة إبراهيم لما مات إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو مجدل دمعت عينه، فدل هذا ونحوه مما جاء أيضا عن الصحابة أن البكاء على الميت جائز ولا حرج فيه، إلا أنه قد يشكل على ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقد يفهم من هذا تحريم البكاء، فلولا أنه محرم إيش لم يكن للميت أن يعذب بهذا، لكن نقول بأن هذا الحديث ليس على ظاهره، وذلك أن البكاء فعل من الحي والتعذيب على الميت، وقاعدة الشرع أن الله جل وعلا قال وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوزر الإنسان على نفسه وسعيه وكسبه له، فكيف يكون بكاؤه بكاء الحي تعذيب للميت؟ قال أهل العلم بأنه إما أن يكون ذلك محمول على ما إذا أوصى الميت أن يبكى عليه، أو أن يكون مما جرت العادة بأنهم يبكون بما يظهر معه التسخط ولا ينهاهم عن ذلك فكأنه أقرهم عليه. فإذا قلنا بأنه يعني محمول على ما يجري من عادة مستقرة عندهم من أنهم يبكون على وجه التسخط بما يكون معه من نياحة ونحوها فيكون هذا له وجه، ولذلك جاء في بعض الروايات بما نيح عليه. وإلا إذا قلنا بأن أصل البكاء جائز حتى ولو علم أنهم يبكون ولم ينههم فإنه لا يكون عليه فيه شيء، فدل هذا على أنه شيء زائد على البكاء المجرد، لأن البكاء المجرد إيش مأذون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى، فدل على أنه أمر زائد. وأصح ما يقال في هذا وهو الذي لا يرد عليه شيء من الإشكال أبدا أن يقال بأن المقصود هنا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ليس المقصود بالتعذيب هو المحاسبة والجزاء على ذلك، ولكن المقصود مطلق العذاب وهو التألم، كما يقال السفر قطعة من العذاب يعني أنه يلحق صاحبه من التعب والألم ونحو ذلك لمعاناة ما يكون فيه من شدة ونصب وغير ذلك. فكذلك الميت لا يقصد أنه يعذب يعني يحاسب ويجزى ببكاء أهله، لكنه إذا رأى أهله وهم يبكون فإنه يتألم لبكائهم ويحزن لحزنهم. فإن قد ذكرنا أن الميت يشعر بأهله كما جاء في ذلك على أحوال خاصة على ما تقدم بيانه. فبناء على هذا يكون هذا أقرب ما يقال في توجيه هذا الحديث والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بما يندفع معه الإشكال وتتفق فيه الأدلة. نعم. نعم، هذه أنواع من الأعمال المحرمة التي تجري أو جرت عادة أهل الجاهلية على فعلها عند نزول المصاب وحصول الموت في أحدهم بيوتاتهم أو أحبابهم وأصحابهم وأقاربهم، فنهى عنها الشرع لما فيها من مضادة القضاء والقدر وعدم الإيمان بما كتب الله جل وعلا واحتساب الأجر والمثوبة. والندب هو الدعاء، الندبة في العربية بأن يدعو بقوله و، كان يقول مثلا وتكلا و يعني بأن يقول مثلا بأن ينادي الميت بهذه الأداء بقوله و يعني ومحمدا وأبتا ونحو هذا، فإن هذا نوع من ندبة الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما ذكرنا من أن فيه نوع تسخط. وأيضا النياحة كما جاء في الحديث النائحة إذا لم تتب يتقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب كما عند مسلم في صحيحه، وشق الثوب ليس منا من شق الثوب ولطم الجيب ودعا بدعوى الجاهلية فذلك كله إذن من الأمور المنهية عنها والتي جاء الشرع بتحريمها يشكل على هذا حديث فاطمة لما قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، فهل هذا داخل في الندبة وما الجواب عليه؟ يحتاج إلى شيء من المراجعة لأنه مما عن في الذهن الآن، فلعل واحدا منكم يراجعه. من محمد تراجع؟ واحد منهم مشغول. حسن؟ طيب، لعله يراجع ويشوف كلام أهل العلم على هذا. بقي هنا الحقيقة مسألة وهي النعي، نعي الميت. جاء في بعض الأحاديث أنه نهى عن النعي، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فما على أي شيء يحمل هذا ويحمل ذاك؟ أهل العلم يقولون بأن النهي أو النعي منهي عنه، وذلك على ما كان عليه أهل الجاهلية، إذا مات ميتهم أرسلوا مناديا ينادي ما أمات كذا، ويذكرون من محاسنه ويذكرون من يعني أفعاله ما فيه زيادة في المصاب وزيادة في الحزن وأيضا إظهار للتسقط، فهذا يكون إيش مما نهي عنه، ويدل وهذا هو الذي يكون منهيا عنه. أما مجرد الإخبار بموت الميت فإن ذلك مأذون فيه، ويدل عليه أن النجاشي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بموته وصلى عليه، لكن قد يقال هنا بأن يعني لأنه لم يصلي عليه أحد، فنقول بأن الأحاديث الأخرى دالة على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا على المرأة السوداء قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فأخذ من هذا أهل العلم من هذه الأحاديث أن النهي عن النعي إنما هو على ما كان من صفة معلومة عند أهل الجاهلية من ذكر محاسنه ورفع الصوت في الأسواق والأماكن العامة بفضائله ومآثره، فإن هذا فيه نوع تكثر بها ونوع إظهار للحزن وطريقة غير مأذون فيها شرعا. نعم. كيف؟ لا، إذا كان على سبيل الإخبار بالصلاة ونحوه فالإذان بالناس للصلاة عليه هذا ليس فيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ فقد يدخل في هذا إخبار مثلا جماعة المسجد وجيرانه ونحو ذلك به، قد يدخل في ذلك ما يخبر فيه ببعض الجرائد إذا أخبر في جريدة أو في موقع أو نحو ذلك، بشرط أن يتجرد عن يعني ذكر الفضائل أو المحاسن التي ربما تدخله في نعي أهل الجاهلية. نعم. وشلون ذكرناها النياحة يعني هي رفع الصوت بالبكاء، وكانوا يعني على طريقة معلومة في النياحة كانت عليها أهل الجاهلية، ويشقون ثيابهم يعني تسخطا في هذا المصاب، ويلطمون جيوبهم أو يمسكون بشعورهم، فإن هذا كله مما جاء النهي عنه لما ذكرنا من المعنى، وهو أنه إظهار لعدم الرضاء بقضاء الله جل وعلا وقدره. نعم. نعم، هذا كتاب الزكاة، بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الصلاة وما يتبعها من المسائل، وقد ذكرنا أن كتاب الجنائز له جانب في جانب الصلاة وله جوانب أخرى، لكن لما كان جانبه الأكبر أو الأهم هو الصلاة والدعاء للميت جعله المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لكتاب الصلاة، ثم أورد الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا في مواطن كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة من بمعنى التزكية، من زكى الزرع إذا نما وزاد وكثر غيعه، ومن زكى الرجل إذا صلح. سميت الزكاة زكاة لأنها سبب للنماء والزيادة والصلاح، لأن فرق بين النماء والزيادة وفرق بين الصلاح، فإن الشيء قد يكون قليلا صالحا وقد يكون كثيرا فاسدا، فإذا الزكاة فيها نماء وزيادة وفيها صلاح وفيها صلاح. نعم، فهذا أصل تسميتها في اللغة أو اشتقاقها في اللغة: زكى يزكي تزكية، زكى يزكي تزكية، فتكون الزكاة إيش؟ اسم مصدر، لأنها غير مشتملة على حروف الفعل. نعم، وزكاة ويقال زكوي يعني في النسبة إليه، كما يقال حصات حصوي تهمل لها في نهايتها. نعم، ولا يقال زكاتية، فلا يقال أموال زكاتية، فإن هذا يعني طريقة العوام لكنها ليست بصحيحة. نعم، أما هي في الاصطلاح فهي الدفع أو التعبد لله جل وعلا ببذل مال معلوم في وقت معلوم لطائفة مخصوصة أو طائفة معلومة على ما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا في أثناء دراسة هذا الكتاب. والزكاة من شرائع الدين العظيمة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة بما لا يحتاج إلى ذكره وبيانه وتفصيل الكلام فيه، وأجمع المسلمون على وجوبها ومشروعيتها. وإذا قيل أجمع المسلمون فهو أتم من قولنا أجمع أهل العلم، وذلك يعني إنما يكون في مسائل خاصة وهي التي يعبر عنها أهل العلم بما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار، يعني أن كل مسلم يعلم هذه الأحكام ويعرفها، وكذلك الصلاة والزكاة كل المسلمين يعرفون حكمها وأهميتها. وينبغي لطالب العلم أن يحفظ من الأحاديث الدالة على فضل باب كهذا الباب، باب الزكاة أو باب الصلاة ونحوه، ما يكون يعني زادا له إذا أراد أن يحث الناس على فعلها أو يحذرهم من تركها، فيكون معه من الأحاديث التي فيه ترغيب في عملها وتنبيه على التقصير فيها، كخطبة جمعة أو موعظة للناس إذا احتاجوا إلى وعظ. وهذه طريقة أهل العلم، ولذلك ألف المنذري كتابه العظيم الترغيب والترهيب، وألف غير واحد من أهل العلم وجمع شيئا من هذه الأحاديث تقريبا لمن أرادها وتيسيرا لمن بحث عنها. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنه عنده شيء من ذلك ولو قليلا. والحكمة من مشروعية الزكاة معلومة، من تطهير النفس من دغلها وفسادها وشحها وحرصها، وهذا أعظم ما لأجله شرعت الزكاة. ولذلك قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيحصل لهم بذلك تطهير لنفوسهم مما يقع فيها من الفساد، من الشح، من البخل بها ونحو ذلك، ويحصل أيضا بذلك بركة في ذلك المال وزيادة ونماء بإذن الله جل وعلا. ولا نحتاج إلى أن نزيد في الحكم التي لأجلها أو آثار الزكاة، فإن هذا ليس محله مثل هذه الشروحات المختصرة، لكنها معلومة لأمثالكم، معروفة ظاهرة من دلالات الأدلة، وأيضا تعرف بالعلم بمقاصد الشرع. وهنا يحتاج إلى الكلام على مسألة، وهي هل يكون تارك الزكاة كافرا أو لا؟ ونحن نقول هنا تارك الزكاة، أما من جحدها فإن جحد أي شرعة من الشرائع الظاهرة المعلومة كافر. لماذا؟ لأنه كما مر معنا في الصلاة مكذب لله ورسوله، فكتاب الله دال على ذلك وسنته صريحة في الدلالة عليه. فمن كذب من جحدها فكأنه مكذب لأدلة الكتاب والسنة. أما تركها بخلا وشحا مع الإقرار بوجوبها، فإن المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن تاركها ليس بكافر، أن تاركها ليس بكافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعذيب تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فلما جعل أو أظهر احتمال دخوله الجنة دل على أن الإسلام باق له، لأن الكافر لا يدخل الجنة بحال، لا يدخل الجنة بحال من الأحوال. قد يشكل على ذلك قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، لكنه هنا ينبغي أن نفرق بين مسألة، وهو أنه قد يقاتل المسلم على منع شرعة ولا يحكم بكفره في تلك الحال. ولذلك مر بنا أن الإمام يقاتل أهل بلد تركوا الأذان، وقلنا في ذلك الموطن بأنه إذا اجتمع أهل البلد أو فئات من الناس في قرية على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنهم يقاتلون عليها إذا كانت واجبة أو فرض كفاية، ويختلفون إذا كانت مستحبة هل يقاتلون أو لا يقاتلون، لكن قتالهم لا يعني تكفيرهم، وإنما القتال شيء والقتل لأجل الكفر شيء آخر. فيكون قتال أبي بكر لمانع الزكاة هو قتال من هذا الباب، فحقيقة قتال أبي بكر هو قتال لأناس ارتدوا ولأناس منعوا الزكاة، فهنا يحصل ظهور هذا الأمر. يعني فيكون إما أن منهم من كان هذا ومنهم من كان كذا، أو أنهم لما منعوا الزكاة كان منعا على سبيل الجحد لوجوبها والقول بانتهاء حكمها، فلأجل ذلك قد يقال بأنهم يعني وصلوا أو وقعوا فيما يكفرهم. لكن الأصل على كل حال هذه مسألة لها بحثها، وهي قتال أبي بكر للمرتدين ومانع الزكاة لها بحث آخر، لكن محل كلامنا هنا أن الامتناع من شعيرة من شعائر الإسلام قد يوجب القتال، لكن إيجاب القتال لا يعني حصول وصف الكفر عليهم، بل ذلك شيء آخر. نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروطها، وذلك أن شروط الزكاة منها شروط عامة هي التي ذكرها المؤلف هنا، ومنها شروط خاصة تختص بكل مال من الأموال الزكوية، وسيأتي بيانها في أثناء ذكر تلك الأبواب. فهذه الشروط في الجملة معتبرة لكل الأموال الزكوية. نعم. أكمل. نعم. نأتي إلى الأول من هذه الشروط وهو الحرية، يعني يشترط في أن يكون مالك المال المزكى حرا، فلو كان عبدا فإنه لا زكاة عليه، فإنه لا زكاة عليه، وذلك لأن العبد ملكه ملك ناقص، فهو وما ملك لسيده، ولذلك جاء في الحديث من باع عبدا وله مال فمن باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، فدل هذا على أنه مال، على أنه مال، فلأجل ذلك لم يكن عليه في ذلك زكاة. لكن هل تجب الزكاة على السيد في ذلك المال أو لا تجب؟ لو كان قالوا إذا ملك السيد عبده، فإن قلنا بأنه يملك يعني له ملك ولو نسبي، فإنه في هذه الحالة يقولون لا، ليس على السيد زكاته، وإن قلنا بأنه لا يملك فمعنى ذلك أن سيده يزكي ذلك المال، يزكي ذلك المال. لماذا يعني أثبتوا له ملكا نسبيا؟ قالوا لأنه قال وله مال، واللام هنا لام الملك، فقد يكون له ملك ولو نسبي أو تبعي، يعني وإن كان له ملكه وهو ملك لسيده، لكنه قد يثبت له في بعض الأحوال ملكا، كما في العبد المكاتب وفي المأذون له بالتجارة ونحو ذلك. هذا إذن شرط ظاهر ووجهه على ما ذكرنا. قال وإسلام، فيشترط في وجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلما، فلو كان كافرا فإنه لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والنية لا تصح من الكافر. ومحل الكلام هنا إنما هو في المطالبة بالأداء والبدل لا في الحساب والجزاء. أما الحساب والجزاء فإن الكافر يحاسب على ذلك كما يحاسب على ترك الإسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما قالوا في جوابهم: ما كنا مسلمين. فدل هذا على أنهم يحاسبون على ترك الإسلام وترك شرائع الإسلام وفروعه. فإذن هذا بالنسبة للحساب. لكن في المطالبة في الدنيا نقول بأنه لا يطالب غير المسلم لأنها لا تصح منه، إذ هي عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. نعم. قال: والثالث ملك نصاب. هنا ضبطها بملك، والأصح بأنها بملك بكسر الميم لا بضمها، وذلك أن الملك والملك بينهما فرق. فالملك بالكسر هو تملك الشيء وحيازته، تملك الشيء وحيازته، يعني أن يحوزه ويضمه إليه. وأما الملك بالضم فهو بسط السلطان على الشيء ونفوذه، يقال هذا ملك فلان، يعني إذا بسط نفوذه عليه، يعني مثل أن يقال هذا مالك هذا البلد، يعني هل هو يملك، أو للبلد من الناس من يملك بيتا ومنهم من يملك إيش مزرعة ونحو ذلك، لكنه مالك يعني أن سلطانه عليه. واضح؟ قال الله جل وعلا: أليس لي ملك مصر؟ فهو له سلطان على مصر، وإن كان مصر فيه من يملك البيوت وفيه من يملك المزارع وفيه من يملك، فالملك هو السلطان والملك هو التملك. فهنا المقصود ما هو؟ وتملك الشيء وحيازته. فإذا يقال ملك النصاب. فإذا من شروط الزكاة أن يملك النصاب، أن يملك المزكي النصاب. والنصاب هو يعني ما أن يبلغ في المال حدا تجب فيه الزكاة، أن يبلغ في المال حدا تجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس من الدود صدقة. فدل إذن على أن لكل شيء نصابا. وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم إيش ربع العشر، أليس كذلك؟ فإذا هذه الأحاديث، وسيأتي بيان النصاب وما يتعلق به في كل مال بحسبه، دالة على أنه يعتبر في وجوب الزكاة في الأموال أن تبلغ النصاب. نعم. قال: واستقراره، يعني أن يكون المال مستقرا لمالكه. فأما إذا كان عرضة للزوال والفناء، يعني غير مستقر، فإنه لا يعتبر مالا زكويا، لا تجب فيه الزكاة. ما المال غير المستقر؟ قالوا: المال غير المستقر، نعم، كمثل مال المضارب. المضارب الذي ليس عنده مال فأخذ مالا يتاجر به على أن الربح بينهما نصفين، أليس كذلك؟ فإن إذا ربح هذا المال يقولون هذا وقت العمل لا يكون ملكا مستقرا. لماذا؟ لأنه ربما خسر، أليس كذلك؟ فإذا خسر تكون الخسارة على ماذا؟ على ذلك الربح. فقالوا: إذن لم يستقر ملكه عليه، فلا زال ذلك المال وقاية لرأس المال، فبناء على ذلك لا تجب فيه الزكاة. لكن لو قسموا المال وأخذ هذا نصيبه وذاك أخذ نصيبه، فهنا نقول يجب على المضارب التجارة. طبعا محل الكلام هنا في من؟ في المضارب الذي هو يعمل. أما صاحب المال ملكه مستقر على ماله، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فإذا محل الكلام هنا في المضارب، لأنه هو الذي لم يملك المال بعد، لم يملك المال بعد دون صاحب المال، فملكه مستقر ظاهر الاستقرار هنا. إذن هذا نوع من أو مثال من أمثلة المال غير المستقر. قالوا أيضا دين الكتابة، لو أن شخصا كاتب سيئة عبده على 100,000 مثلا يؤديها خلال سنتين ويعتق العبد، هذه 100,000 هل يجب علي أن أزكيها أو لا إذا كاتبت عبدي عليها؟ يقولون لا يجب. لماذا؟ لأنها قد تثبت وقد لا تثبت. لماذا قد لا تثبت؟ قد يعجز العبد فيرجع إلى ملك سيده، لا يستطيع أن يطالبه لأن يقال عليك أن تأتي بها، فإذا عجز المكاتب رجع إلى ملك سيده، فبناء على ذلك لم يكن ذلك المال مستقرا. أيضا مثلوا لذلك مثلا بالسائمة الموقوفة، إذا وقفت فإن الملك على الموقوف، يعني لو أن شخصا وقف على فلان من الناس 100 من الإبل، هو وقف على شخص أليس كذلك، لكن ملكه لهذا المال ليس ملكا تاما، هل له أن يبيعه؟ هل له أن يتصرف فيه؟ لا. فيقولون إذن هذا ملك غير تام. هذه أظهر الأمثلة التي يظهر فيها اعتبار استقرار الملك. فإذا لا بد أن يكون الملك مستقرا، وإلا لم تكن الزكاة لازمة، لم تكن الزكاة لازمة في هذه الحال. إذا لم يكن الملك مستقرا لم تجب الزكاة ولم يبدأ الحول. نعم. فإذا هذه أمثلة، واضح ما يتعلق بالكلام عليها يا إخوان. بالنسبة لمسائل الزكاة فيها نوع خفاء وتحتاج إلى شيء من الانتباه واستحضار الذهن، فليست صعوبة مسائل الزكاة بأقل من صعوبة أبواب المعاملات، بل في الزكاة من المسائل التي فيها من الصعوبة ما ليس في غيرها من الأبواب، فيحتاج إلى شيء من إرعاء الذهن والتأمل والتفكر حتى يكون للإنسان نوع فهم واضح جلي لهذه المسائل. قالوا مضي الحول لا بد أن يمضي على المال الزكوي حولا كاملا، يعني سنة تامة، وذلك أنه جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، إلا قالوا إلا في المعشر الذي يجب فيه العشر. الذي يجب فيه العشر ما هو؟ قالوا هي الزروع والثمار، أليس كذلك؟ فإنه لا تجب فيها، لا يجب مضي الحول، لأن الله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ومثل ذلك مثلا العسل على القول بوجوب الزكاة فيه، فإنهم يقولون بأنه حكمه حكم الزروع والثمار، وسيأتي ما يتعلق بذلك. هذا هو الذين يقصدون به المعشر، يعني ما يؤخذ منه العشر، ما يؤخذ منه العشر فإنه كالزروع والثمار يجب بحصاده، كما سيأتي بيانه في موطنه بإذن الله جل وعلا. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل أو هذه الشروط، استثنى من الشرط الخامس شرطا، لكن قبل أن نأتي إلى هذه المستثنيات فإنك ترى أنه لم يذكر من شروط الزكاة البلوغ والعقل، مع أن هذه مشترطة في سائر العبادات. فيظهر من هذا أو يفهم من كلام المؤلف هنا أن الزكاة واجبة على المجنون والصغير، فهل الأمر كذلك؟ نقول نعم، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، لأنهم يقولون، يعني من قال بوجوب الزكاة فيها، قالوا لأن الزكاة هنا بابها باب الحكم الوضعي للحكم التكليفي، إيش معنى الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ هذا تأخذونه أو أخذتموه في أصول الفقه فينبغي لكم مراجعته. لكن معنى ذلك أن الحكم الوضعي يعني أنه وجد المال يوجد الحكم، لم يوجد المال لم يوجد الحكم، فهو موضوع عندما يوجد هذا المال توجد فيه الأحكام. أما الأحكام التكليفية فهي متعلقة بالشخص، فلا بد إذن من البلوغ والعقل. ما الدليل على ذلك؟ أن الله جل وعلا قال وفي أموالهم، ما قال وعليهم، وإنما قال وفي أموالهم، فدل على أن تعلق الزكاة بالأموال. ولذلك هذا القول كما أنه مفهوم من الأدلة فهو قول الصحابة، ولذلك قال عثمان اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل على ذلك، قال بمحضر الصحابة، فدل هذا على أن الزكاة تجب في أموال الصغار والمجانين، فيجب على أوليائهم إخراجها، فيجب على أوليائهم إخراجها. نقول ما الذي يترتب على ذلك؟ لو لم تخرج هذه الأموال فإن ليس على الصغير شيء ولا على المجنون، لكن على وليهما الذي يلي مالهما تبع عند الله جل وعلا، لأنه أخل بحق هؤلاء الفقراء في هذه الأموال. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه لو عقل المجنون أو كبر الصغير وعلم أن ماله لم تبذل زكاته وجب عليه أن يخرجها، وجب عليه أن يخرجها. إذن هذا ما يتعلق بوجوب الزكاة على الصغير والمجنون. نعم. قال ومضي الحول،
ومضي الحول في غير محشر إلا للناس سعيرا.
نعم.
وفي التجارة ولو لم يكن كلهم صارا فإن حولهما حول أصلهما إن كان حصارا وإن كان منهما.
نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مضي الحول استثنى، قال إلا نتاج أو نتاج السائمة، يعني أن السائمة ما الذي يقصد بها كما سيأتي؟ هي الراعية التي ترعى من بهيمة الأنعام، وسيأتي بيان ما يتعلق بهذا بإذن الله تفصيلا. فيقولون إذا نتجت، يقال نتجت ولا يقال نتجت، يقال نتجت، وإن كان بعض هم يضبطها بنتجت لكن الصواب نتجت. إذا نتجت السائمة فيقولون بأن حول النتاج حول الأصل، فالتابع هنا تابع، فبناء على هذا لو كان عند إنسان 100 من إيش من الغنم، فمن المعلوم هي التي ابتدأ فيها الحول أو ملكها في شهر ذي الحجة، في ابتداء شهر ذي الحجة، ثم لما كان أو في اليوم 29 من ذي القعدة زادت 30، فهنا نقول بأنه يزكي 130، وإن كان هذه 30 لم يمضي عليها من الحول إلا يوما واحدا لكن حولها حول أصلها، لأن التابع تابع، لأن التابع تابع. نعم. وكذلك ربح التجارة، لو أن إنسانا كان عنده 100,000 ابتدأ حولها في شهر محرم ثم لم يزل يقلبها تزيد وتنقص حتى إذا جاء في شهر ذي الحجة إذا هي 100,000، ثم قام وقلبها في شيء اشترى به عقارا ثم باعه فكسب فيه 100 أخرى فصارت 200,000. 100,000 الأخرى كم مضى عليها من الحول؟ شهر واحد أو أقل. نعم. ومع ذلك نقول هنا بأن حولها حول أصلها، لأن التابع تابع، لأن التابع تابع، فبناء على ذلك يقولون هنا بأنه يزكي الجميع في هذين الحالين، قالوا ولو لم يبلغ نصابا، يعني هذا الربا لو لم يبلغ بنفسه نصابا لكن نصاب الأصل نصاب له، فبناء على ذلك يزكى الجميع، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. ما معنى قوله إن كان نصابا؟ يعني إن كان الحول نصابا، أما إن كان الأصل نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فلا. بمعنى لو كان عنده 39 من الغنم، 39 من الغنم لم تبلغ النصاب كما سيأتي، فإن نصاب الغنم يبدأ 40، فملكها 10 سنوات لم تزد، نقول هنا ليس عليه زكاة. فإذا نتجت واحدة هنا يبدأ النصاب. لقائل أن يقول أليس النتاج تبع للأصل؟ نقول نعم، ولأنه تبع للأصل لم يكن ذلك حولا. لماذا؟ لأن الأصل لم يكن له حول، فبناء على ذلك لم يكن لهذا النتاج حول، لكنه لما وجد تم النصاب، فبوجوده يبتدئ الحول، فبوجوده يبتدئ الحول. واضح يا أخوان؟ واضح يا أخوان؟ نعم. قال وإلا فمن كماله، يعني إن كان نصابا وإلا يعني فمن كماله، يعني وإلا فمن حين كمل، فمن حين كمل ابتدأ النصاب. إذا نتجت فهو كمل في هذه الحالة، ليس كذلك؟ يقولون إذا كمل هنا نبدأ النصاب، هنا نبدأ النصاب. هنا مسألة مهمة، وهو أن المؤلف هنا قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة. هنا يتكلم الفقهاء رحمه الله على مسألة وهي ما يسمى بالمال المستفاد. طيب أنت عندك الآن مال، وهذا المال ابتدأ حوله، ثم جاءك مال آخر، هذا المال الذي جاءك يسمى مالا إيش؟ مستفادا. ما حكم زكاة هذا المال المستفاد؟ وهل يمكن أن يكون مع ذلك المال أو لا يكون؟ هل يكون مع ذلك المال أو لا يكون؟ فنقول الحال الأولى أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة، فهذا هو الذي تقدم ذكره. واضح؟ واضح يا أخوان؟ أن المال المستفاد، المال الذي جلب حديثا، إن كان هو ربح التجارة أو نتاج السائمة فهذا على ما ذكرنا يكون حوله حول أصله. واضح؟ طبعا أنتم فهمتم المسألة، ربح التجارة ونتاج السائمة اتركوها على ما فهمتموها ولا لا؟ في الأول كيف أن حولها حول أصلها إذا كانت نصابا، إذا لم تكن نصابا فإنه يبدأ منذ نتجت أو منذ ربحت هذه التجارة وبلغت النصاب. إذا كان المال المستفاد جاء من جهة أخرى، كما لو وهب إنسان مالا أو ورث مالا، فهنا يقولون بأن هذا المال إيش؟ يبتدئ به حولا جديدا، بأنه يبتدئ حولا جديدا. فإن كان هذا المال من غير جنس ماله فلا إشكال، يعني مثلا هو عنده بهيمة أنعام التي بدأ حولها، لكن الذي جاء وهبه أو ورثه ذهب أو فضة، هذا لا إشكال في أن هذا له يبتدئ به حولا جديدا منذ حصلت له هذه الهبة أو جاءه ذلك الإرث، فلا إشكال في أن هذا له حول وذاك له حول. الحالة الثانية أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، يعني عنده مثلا بهيمة أنعام، نعم، ووهب من الغنم والإبل والبقر، ووهب نحو من ذلك، وهب غنما وإبلا وبقرا، فنقول في هذه الحال هذا المال مال مستقل أو تابع؟ هذا مال مستقل، أليس كذلك؟ فبناء على هذا المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جمع من أهل العلم أنه يبتدئ به حولا جديدا، ولا يضر أن عنده نفس المال، لأن هذا المال إيش؟ مستقل بسبب وجوده أو سبب تملكه، فكان له اعتبار يخصه. واضح يا أخوان؟ واضح؟ إذن هذا هو حقيقة المال المستفاد. طبعا قال بعض الفقهاء الحنفية ونحوهم أنه إذا كان المستفاد من جنس المال الذي عنده فإنه يضم بعضه إلى بعض في تكميل أو في مضي الحول، فبناء على ذلك يكون حول هذا المال المستفاد حول ذلك الأصل. لكن الحنابلة وقول جمع من أهل العلم وهو الذي عليه الفتية أن هذا مال يخصه ومال وهذا مال يخصه. تأتي على هذا مسألة كثيرة الوقوع، ولا يسعنا إلا أن نقول فيها بقول الحنفية. ما هي الآن؟ الرواتب. الآن الأموال التي يكسبها الإنسان من العمل، يعطى كل شهر مثلا لنفرض 20,000 ريال، نعم، يصرف من 3,000 ريال ويوفر 17,000 ريال. هذه 17 اللي جت إليه في هذا الشهر، هل هي من ربح ماله الذي يملكه؟ لا، ليست ربح ماله، ليس عمل بماله ثم لا، هو عمل ببدنه غير ماله، نعم، فهي إذن مال مستقل. فالأصل إذن في هذا المال أن يكون حكمه ما ذكرنا، أن يبتدأ به حولا جديدا، أليس كذلك؟ لكن هذا سيفضي إلى ماذا؟ إلى أنك تجعل عندك جدول كل شهر تقيد ما الذي وفرته حتى تعلم هل حوله، ثم تزكي كل مبلغ دخل عليك في وقته. فهذا سيفضي إلى إشكال كبير. لماذا؟ لأن أول شيء ستداخل الأموال من أي واحد صرف، طيب هذا الذي نقص ولا ذاك وكذا، ثم قد يكون هذا الذي وفرته في ذلك الشهر قليلا لا يبلغ نصابا فتضم إليه الشهر القادم الذي يجي حتى يكون نصابا فيبتدئ حولا، فيكون في ذلك شيء من الإشكال. ولذلك الفتوى في هذا أن الرواتب الأصل أنها أموال مستفادة، كل مال له حكم يخصه، فمن استطاع أن يزكي هذا كل مال عند تمام حوله فليفعل، لكن من أشكل عليه ذلك وهذا هو الذي يحصل عند عموم الناس فإنه يجعل له وقتا يزكي كل ما وفره من هذه الأموال، فما كان قد مضى حوله فإنه يكون إيش؟ يكون زكاة حالة، وما لم يتم حوله فإنه تكون زكاة معجلة، تكون زكاة معجلة، ولا نقول بأنها تكون صدقة. لماذا؟ لأن لو قلنا بأنها صدقة مستحبة سيفضي أنه إذا جاء وقت زكاته لم يؤدي زكاته هو، أليس كذلك؟ فلا بد أن ينوي أنها زكاة معجلة. أما ما لم يكن قد بلغ نصابا فتكون صدقة مستحبة، وهذا بلا شك. فإذا لا بد أن يستشعر الإنسان هذا المعنى. واضح يا أخوان؟ واضح يا مشايخ؟ طبعا لا عليك أن تراجع، ثم إذا أشكل عليك شيء بمراجعتك مصاحبك يمكن أن نأتي في الدرس القادم ونأتي على شيء من هذه الإشكالات. نعم يا محمد. هو ممكن تقول يزكي أقل، لكن هذا الزائد متى ستزكيه؟ سيأتي عليهم مرة زكاته. يعني لو افترضت أنك أنت تقول سأزكي أقل ما يعني هذا المال في خلال هذه السنة، يوم بلغ 30,000 ويوم زاد إلى 100,000 ثم يوم رجع إلى 30,000، فأقل وقت يعني نضمن أن طول السنة مر عليه الحول هو 30,000، لكن هذا الزائد الآن اللي وجد الآن 20,000 زائدة لم تكن، متى ستزكيها؟ إذا متى سيه؟ لو تركتها للسنة القادمة لربما دار عليها الحول وزيادة، فلا تستطيع أن تعرف هذا القدر الزائد متى سيحول حوله، وهذا هو محل الإشكال. واضح؟ نعم. جاءت الصلاة، إنها الحين كان في بالي أننا سننهي هذا المسائل كلها وسندخل في التوحيد قبل الصلاة، لكن عسى الله أن يعين، وأنا حريص الله أننا نختصر قدر الاستطاعة حتى يعني ما نقطع شوط. والحمد لله الآن ما دام دخلنا في الزكاة والصيام سهل إن شاء الله، نسأل الله التوفيق بعد. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.